صناع التاري. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال. هو أحد أشهر القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي، فهو الذي دخل الأندلس أول مرة، ونسبة إلى اسمه سمي جبل طارق الشهير، وإليه نسبت الخطبة الشهيرة: العدو أمامكم والبحر وراءكم. بطلنا في حلقة اليوم هو طارق بن زياد، واحد من أهم صناع التاريخ الإسلامي في شمال إفريقيا وأوروبا. هو أحد أشهر القادة العسكريين المسلمين في التاريخ، ومن أهمهم على الإطلاق، وهو من أكثر الشخصيات الوطنية إجلالاً في الدول المغاربية، في كل من الجزائر والمغرب بشكل خاص. هو طارق بن زياد بن عبد الله في رواية ابن عذاري، وعند ابن خلدون طارق بن زياد الليثي. وكما اختلف في اسم هذا البطل المغوار، اختلف في نسبه، فقد ذهبت جماعة من المؤرخين إلى نسبته إلى قبيلة صدف القحطانية، فيما يرى المقري صاحب نفح الطيب أنه فارسي همداني، والراجح أنه أمازيغي من نفزة، ولد عام 50 هجرية وتوفي عام 102 هجرية. تلقى طارق الإسلام على يد والده الذي أسلم على عهد عقبة بن نافع، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم اللغة العربية حتى بلغ فيها شأنا عظيما. يقول عبد الملك بن حبيب في وصف طارق: كان طويل القامة، ضخم الهامة، أشقر اللون. المصادر التاريخية لا تتوفر على الشيء الكثير عن حياة طارق قبل توليه أمور طنجة على رأس حامية قوامها 28,000 جندي سنة 89 هجرية، باستثناء معلومات غير مؤكدة تفيد أنه تولى برقة وسمي أميرا لها عندما استشهد زهير بن قيس البلوي سنة 76 هجرية، وأخرى تتحدث عن إقامته بمدينة تلمسان رفقة زوجه أم حكيم دون مزيد من التفاصيل. نسب إلى طارق قبل الفتح أنه كان متقنا للغة العربية، خلافا للرواية التي تقول أنه أسلم على يد موسى بن نصير في وقت متأخر، وهو ما لم يمكنه من الإلمام بالعربية. وقد نسب المقري إلى طارق أبياتا تدل على شاعريته وإلمامه باللغة رغم أصوله الأمازيغية. كان الحلم الأكبر الذي يراود طارق بن زياد هو اجتياز الماء إلى الجهة الأخرى واجتياح إسبانيا التي كانت تحت حكم ملك القوط رودريغ، وكان حاكم سحبة يناصب رودريغ هذا العداء، ولهذا قام بالاتصال بطارق بن زياد وموسى بن نصير، وأخذ يحثهما على غزو إسبانيا مبديا استعداده لمساعدتهما. وبعد مراسلات مع الخليفة في الشام الوليد بن عبد الملك بن مروان، وافق الخليفة على ذلك، جهز موسى بن نصير جيشا من العرب والأمازيغ يبلغ 7,000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد، فعبر البحر من سبتة في سفن جوليان، ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التي لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم، وواصل سيره حتى وصل لمدينة قرطاجنة، ثم زحف غربا واستولى على المدن المحيطة بقرطاجنة، وأقام قاعدة حربية لتكون نقطة انطلاق على باقي بلاد الأندلس. وقاد طارق بن زياد جيش المسلمين، واجتاز المضيق الذي يفصل بين شمال إفريقيا وأوروبا، والذي أصبح يعرف فيما بعد باسمه مضيق طارق بن زياد. والتقى الجمعان بالقرب من نهر لكا، ووقف طارق بن زياد يومها أمام جنوده وألقى خطبته المشهورة: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوى، واعلموا إنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا، وإن حملت فاحملوا، وإن وقفت فقفوا، ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال، ألا وإني عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أتهيبه حتى أخالطه أو أقتل دونه، فإن قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتولوا الدبر لعدوكم فتبددوا بين قتيل وأسير. هجم المسلمون على جيش القوط فدب الرعب في قلوبهم، أما قائدهم رودريغ فلمحه طارق بن زياد وصوب رمحه نحوه وأرداه قتيلا يتخبط في دمائه التي صبغت لون النار. وعندها صاح طارق بن زياد: قتلت الطاغية، قتلت رودريغ. وبعد هذه المعركة صارت الطريق ممهدة أمام المسلمين لفتح البلاد، وفتح طارق المدن الإسبانية واحدة تلو الأخرى، لكنه احتاج إلى المدد، فكاتب موسى بن نصير قائلا: إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث الغوث. سارع موسى بن نصير وصل الأندلس على رأس جيش قوامه 18,000 مقاتل من العرب والأمازيغ، وذلك سنة 712. واتحد الجيش مع جيش طارق بن زياد، حيث خاض الجيش الموحد معركة وادي موسى التي هزم فيها المسلمون جموع القوط، ودانت لهم بعد هذا النصر الأندلس كلها. بينما القائدان يفتحان البلاد، وصلت رسالة من الخليفة الوليد بن عبد الملك يأمرهما فيها بالتوقف عن الفتح والعودة إلى دمشق، فغادر ووصل دمشق بعد تولية سليمان بن عبد الملك الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد، فاستبقاهما الخليفة إلى جواره، وأقام طارق بن زياد هناك مكتفيا بما حققه من فتوحات عظيمة خلدت اسمه بين الفاتحين العظام من المسلمين. انقطعت أخبار القائد طارق بن زياد إثر وصوله إلى الشام مع موسى بن نصير، واضطربت أقوال المؤرخين في نهاية طارق، غير أن الراجح أنه لم يول عملا بعد ذلك. صناع التاريخ، نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال.